أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله واحد فردا صمدا حيا قيوما دائما سرمدا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأفضل صلوات الله وأزكى تسليماته على الأئمة الميامين وحجج الله في العالمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، بتقوى الله في السر والعلانية آناء الليل وأطراف النهار، لأنها حصن حصين وجنة من النار. والله سبحانه قال في كتابه وأمرنا بالتمسك بالتقوى لأنها خير الزاد. قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: إنما المؤمنون إخوة. الآية الكريمة حددت نوعا من المسؤولية، وهذه المسؤولية على اتفاق بين العلماء أنها تأخذ من الزوايا المحددة في إطار علاقة الإنسان مع أخيه الإنسان، وهذه العلاقة مشروطة بشرط واحد وهو عدم التعالي على الآخرين. فكلما نظر الإنسان إلى نفسه واستصغر ذاته أمام الآخرين كلما كان مقربا إلى الآخرين، وهذا شرط أساسي في تحقيق العلاقة بين الإنسان مع أخيه الإنسان. وذلك الإنسان في مجتمع الإسلام وعلى ضوء المسؤوليات التي أنيطت على عاتقي هذا الإنسان، فإنه يعيش في مجتمع هو مسؤول عن الآخرين كما أن الآخرين مسؤولون عن هذا الإنسان. فتخيلوا أن فردا واحدا في المجتمع هو مسؤول عن أمة بأسرها، والأمة بأسرها هي أيضا مسؤولة عن هذا الإنسان، وهذه المسؤولية التي جاءت في قرارات الآية تقصد بالأخوة والتضافر والاجتماع بين الفرد وبين المجتمع. فهو إذن يعيش الإحساس الحقيقي في إطار المجتمع. من هنا جاءت الصياغات القرآنية والأسلوب الفني في الروايات لتجعل هذا الفرد هو المسؤول عن المجتمع، وإذا تجرد عن مسؤوليته فإنه يعيش البعد عن الإيمان وعن الأخلاق. القرآن الكريم في معرض الدفاع عن بيضة الدين وعن بيضة الإسلام لم يترك استثناء بين فرد وآخر، بل جاوز هذا الحد حتى على مستوى الدفاع عن الوطن وعن تراب الوطن. فعندما يحدث أو تحدث الزلزلة على الأرض، وعندما يحدث هناك عملية الاجتثاث في وسط الأمة، فالقرآن يخاطب الكل لمحاربة هذا الانحراف، فقال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لم يقل القرآن وأعد بعنوان فرد واحد، بل خاطب الكل بحكم أن الكل عليه مسؤولية اتجاه الآخرين. والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أيضا يصور هذا المعنى في روايته ويبين قيمة المسؤولية بين الأفراد، فيقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وذلك لأن الإنسان يعيش في بيت كبير، هذا البيت الكبير الذي يكون هو عضو من أعضاء هذا البيت، فإذا ما انحاز إلى نفسه ووجد في نفسه الاستقلالية عن الآخرين فقد خرج من دائرة العضوية من ذلك الفريق المتكامل المسمى بالمجتمع أو بالأمة. من هنا جاءت الروايات وجاءت الآيات ترشد الإنسان أن لا يخرج عن إطار المجتمع وأن لا يخرج عن إطار ذلك البيت الكبير. والآية عندما قالت إنما المؤمنون إخوة، تأملوا في دقة العبارة وفي وصف الآية، ومن جمال تعبير الآية أنها ذكرت أو قصرت أسلوب القصر في القرآن من أساليب الإيجاز في الكلام مع سعة المعنى. والقصر يكتفي في نفسه أن يتوقف على نقطتين: الأولى وجود الصفة، والثانية وجود الذات. فالذات في الآية المباركة المؤمنون، والصفة في الآية المباركة الإخوة. فقصرت الآية نتيجة وجود الصفة على المؤمنين، أي وبمعنى وبعبارة أخرى أن صفة الأخوة لا يمكن أن تتحقق في مجتمع كبير إلا إذا كانت صفة الإيمان قد ترسبت وترسخت في المجتمع. فالإنسان عندما يدعي الإيمان ويدعي الإسلام ويدعي أنه من محبي الإسلام، لا بد أن ينظر إلى الصفة الثانية وهي مسألة الأخوة. فلا الأخوة تتجرد عن إطار الإيمان، ولا الإيمان ينسلخ من إطار الأخوة. وعلى ضوء ذلك، الأخوة في تعابير الشرع المقدس على أربعة أقسام. القسم الأول: الأخوة بالنسب. وهذا النوع أو هذا القسم خضع لتعاليم ولأحكام الشرع في مسألتين مهمتين: مسألة النكاح ومسألة المواريث. القسم الثاني من الأخوة: الأخوة بالرضاعة. وهذا القسم يدخل في أحكام الشرع على نحو مسألة النكاح دون المواريث. فالأخ من الرضاعة لا يرث أخاه، وهذا حكم مسلم عند الفقهاء. القسم الثالث من أقسام الأخوة، وهو القسم الذي بينه أمير المؤمنين لواليه على مصر مالك الأشتر، فقال له: إنهما صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. فالقسم الثالث من الأخوة هو التشابه في الخلق، ولهذا القسم مقررات من خلال الشارع المقدس على ضوء علاقة الإنسان مع إنسان أجنبي عنه، إلا أنه يشبهه فقط من ناحية الخلق، والشبه الخارجي. هذا القسم له مقررات. المعني في الآية والمقصود في الآية والقصر في الآية الشريفة لا يقع لا على القسم الأول ولا على القسم الثاني ولا على القسم الثالث. مربط الفرس في القسم الرابع، وهو الأخوة في الدين. إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. لهذا نبه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لمالك الأشتر على أن لا يكن على الرعية كالسبع الضاري يغتنم أكلهم ويستولي على مآربهم ويتحكم عليهم بالقوة قهرا وقصرا، لأن الإمام عليه السلام نظر إلى جانب الأخوة في الدين على أساس أن عصمة الإنسان وحرمة الإنسان تنطلق من خلال معايير الدين وعلى أساس الدين. من هنا جاء الدين واعتبر الأخوة بين الناس الأصل وهو الحاكم فيما بينهم، بل وضع الضوابط في تأطير هذه العلاقة، علاقة الإنسان مع أخيه الإنسان، بل وضع جملة من الأحكام في تعطيل هدم كيان إنسان مؤمن على وجه الأرض، حتى ولو كان هذا الإنسان يبتعد عنك فراسخ وأميال وهو يعيش في مكان وأنت في مكان، فإن له حرمة. يقول الإمام الباقر عليه السلام: إن حرمة المؤمن عند الله، إن حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمة الكعبة. الكعبة الشريفة رغم ما لها من الحرمة والقداسة والعظمة، فإن للمؤمن أعظم درجة من الكعبة. لهذا أمرنا أن نجدد اللقاء على مستوى الأخوة بين الناس. والسؤال هنا: إذا كانت هذه الأخوة تنبع من خلال الإيمان، وتأملوا أيها المؤمنون، ربما سائل يسأل: إن كانت الأخوة تنطلق من خلال محور الإيمان على نص القرآن إنما المؤمنون إخوة، فالأخوة تتحرك من خلال الإيمان، فلماذا نرى هذا التنافر وهذا الشتات وهذا الخصام وهذا الحقد بين الناس؟ شخص لا يكلم أخاه لأكثر من 3 أيام
تقول الرواية لا يقبل الله منهما صلاتهما ولا صيامهما لمدة 40 يوما. ليس مسألة إبراء الذمة فقط، الكل يسعى في عبادته لكي يبرئ ذمته. القضية لا تتوقف عند عنوان براء الذمة من خلال العبادة، بل النظر العميق في مسألة العبادة أن تقبل هذه العبادة. والله تبارك وتعالى بين المتخاصمين لا يقبل منهما العبادة لمدة 40 يوما. وهناك رواية أخرى، فإن زاد عن 3 أيام لا يقبل الله لهما منهما صلاتهما ولا صيامهما ولا حجهما ولا شيء من العبادة لأكثر من 40 سنة. وإن زاد العدد في الخصام لأكثر من 10 أيام جاءه النداء الإلهي: إن الله بريء منك. تأملوا في خطورة هذا الخصام. فإن كانت الأخوة قائمة على أساس الإيمان، فلماذا هذا الخصام إذن؟ أين موقع التنافر من موقع الأخوة؟ الجواب في عبارة مختصرة جدا: أن الطرف الذي يعادي أخاه لم يعرف الإسلام معرفة حقيقية. بين المتخاصمين لم يعرف قيمة الإيمان، لم يفهم الإسلام، وإلا لو فهم الإسلام لتبادر الأول بالاعتذار وأنزل نفسه منزلة أنه هو المعتدي ولا غير في ذلك، في سبيل أن تتمثل هذه الأخوة على قدم وساق. من هنا جاءت الأخبار وجاءت الروايات في بيان حقوق الأخوة، وأنا سأكتفي في ذكر حقين من هذه الحقوق على أمل أن أواصل بقية الحقوق في لقاء آخر إن شاء الله تعالى. الحق الأول كما جاء في لسان الروايات أن يجله في صدره وفي وجهه. الإجلال هنا يعني الاحترام والتقدير. وتأملوا في أول حق من هذه الحقوق. هذه الرواية ذكرت 7 من الحقوق: حق المؤمن على أخيه المؤمن، 7 حقوق. الحق الأول أن يجله في صدره وفي وجهه، ويعني هذا بداية طريق الأخوة وبداية إنشاء العلاقة والخط الأول والرسم الأول في تأسيس العلاقة. القرآن الكريم يقول لنبيه العظيم صلى الله عليه وآله وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يا رسول الله، وحاشا رسول الله أن يعيش هذه السمة وهذه الصفة، ولكن ينبهنا القرآن أن بداية تأسيس العلاقة بين المؤمنين هو عدم التعالي على الآخرين، أن تستصغر قدرك وأن تنظر إلى الآخرين نظرة الاحترام ونظرة الإجلال والتقدير. وهذه أولى خطوات طريق الأخوة، ومن خلال هذا الطريق تأملوا في الرواية الشريفة عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. النبي يقول: البلاء على نوعين، بلاء يأتي من خلال القضاء والقدر، وهذا لا مفر على الإنسان، ولكن يستطيع أن يدفع هذا البلاء بالصدقة، وهناك بلاء متوقع من الإنسان على أخيه الإنسان، فكيف يدفع هذا البلاء؟ يقول النبي: الابتسامة في وجه أخيك صدقة. تصدق بالابتسامة في وجه أخيك، والنبي ينظر في هذه الصدقة من خلال زاويتين رئيسيتين. الزاوية الأولى أنك من خلال الابتسامة لا تتعالى على الآخرين، أنك تجعل نفسك في صف الآخرين، تنظر إلى الآخرين كما تنظر إلى نفسك، تعيش محور السعادة مع الآخرين من خلال الابتسامة. الزاوية الثانية أنه لربما يكون الطرف الثاني يحمل من الضغائن والعداوة في قلبه عليك، فلكي تدفع ذلك البلاء عن نفسك منه ادفعه بالصدقة بالابتسامة. الصدقة هنا بالابتسامة، ما أروع هذا التعبير، ابتسامة المؤمن في وجه أخيه المؤمن صدقة. وهذا النوع من الإجلال أولى خطوات الحقوق بين الناس وفي علاقة الناس مع الآخرين. الحق الثاني يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الود له في صدره، أن تحمل الود. وانظروا إلى هذا الحق، الود يعتبر الجسر الثاني في تأسيس العلاقة. فبعد الابتسامة وبعد الاحترام وبعد التقدير مع أخيك المؤمن تنشأ علاقة بسيطة، ولكي تتأثر هذه العلاقة وتتجذر هذه العلاقة انشأ جسرا آخرا بينك وبينه، وهذا الجسر مبني على الود. والمودة هنا وفي الرواية يعني أن تجعله هو الأفضل منك وعليك في كل شيء وفي كل مورد، اعتبره هو الأفضل. ومن خلال هذا الاعتبار، أنا لا أقول الواقع، أقول اعتبر، هذا مجرد الاعتبار، تحسس في نفسك أنه هو الأفضل، ومن خلال هذا الاعتبار سوف تملك أخاك، سوف تعيش في وجدانه ويعيش في وجدانك. من هنا جاءت الروايات تنبهنا وترشدنا في طريقة العلاقة مع الآخرين، أي الآخرين كان في مدلول الرواية، أن نزورهم إذا مرضوا، وأن نسلم عليهم إن فقدناهم، وأن نشيع جنائزهم، وأن نشارك في أفراحهم، وأن نعزيهم في أتراحهم. كل ذلك لسبب ماذا؟ هل لسبب مصلحة من المصالح، مقتضي من المقتضيات؟ كلا، القضية أكبر من المصالح ومن المقتضيات، القضية هي عملية الأخوة وبناء ذلك الهيكل والهرم الكبير والمجتمع الكبير الذي يسود فيه الإخاء والمحبة بين الأطراف، وإلا فإن المجتمع سوف يتحول بدون الأخوة والقداسة إلى مجتمع يفترس الواحد الآخر، فهو مجتمع الذئاب. نستجير بالله تبارك وتعالى أن يجعلنا في مجتمع الذئاب، وأن يقوي علاقتنا مع الآخرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وصلى الله على أشرف الخلق محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته، وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملاءمة كيفياته، وأفضل صلوات الله وأزكى تسليماته على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى بضعته الطاهرة سيدة نساء العالمين، وعلى أئمة المسلمين علي بن أبي طالب، والحسن بن علي، والحسين بن علي، وعلي بن الحسين، ومحمد بن علي، وجعفر بن محمد، وموسى بن جعفر، وعلي بن موسى، ومحمد بن علي، وعلي بن محمد، والحسن بن علي، والقائم المهدي. أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. قال الإمام الصادق صلوات الله تعالى عليه: ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الدين.
نعيد هذه المسألة كما أسلفنا البيان نظرا إلى كثرة السؤال أو كثرة من سأل في هذه المسألة، وهي: هل يجوز على الإنسان أن يسجد على شيء آخر إن كان عاجزا عن السجود على الأرض، أو أنه لا يجوز له ذلك؟ هذه المسألة وفيها تفصيل بين الأعلام. التفصيل في ذلك: تارة يكون عاجزا عن الركوع، والقسم الثاني أن يكون عاجزا عن السجود فقط، والقسم الثالث أن يكون عاجزا عن الركوع وعن السجود. ومحور الكلام في هذا الفصل هو العجز عن السجود. الشارع المقدس وضح هذه النقطة، وهي موجودة أيضا في الرسائل العملية: إن استطاع المكلف أن يأتي بالسجود بقدر الإمكان فيجب عليه أن يسجد سجودا طبيعيا، إن استطاع أن يأتي بالسجدة بقدر ما يستطيع، بشرط أن تكون السجدة قابلة مع الشرائط التامة: وضع المساجد في مواقعها. بينما لو عجز عن السجود كليا بحيث أنه لا يستطيع الانحناء الزائد، فهنا ماذا يأتي؟ يقول آية الله العظمى السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف، وآية الله العظمى السيد السستاني عطر الله أنفاسه الشريفة، أنه يأتي بالركوع كما هو المقرر على أساس أنه غير عاجز عن إتيان الركوع، فيأتي بالركوع كما هو تكليفه وليس في ذلك غبار. وإذا ما وصل إلى حد السجود، فإن كان عاجزا كليا لا يستطيع أن يؤدي السجود كما هو المطلوب، أو مأد رأسه ونوى نية السجود. والإيماء هنا عبارة عن خفض الرأس نسبة، ثم يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده. على ضوء هذا فقد حقق شرط السجدة كما هو المطلوب. النقطة الثانية وعلى العجالة: هل يجوز له أن يأخذ التربة أو ما يصح السجود عليه ويضع التربة على جبهته أم لا يجوز؟ الجواب أن ذلك مستحب، فإن أتى لا غبار، وإن لم يأتي لا غبار عليه أيضا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وترحم على محمد وآل محمد، كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، وتابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك إلهنا مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام وأهله، وأيد حماة الإسلام، وأيد المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها، لا سيما في العراق الحبيبة، ولا سيما في فلسطين، ولا سيما في لبنان. اللهم أعز المسلمين في كل مكان.
اللهم طهر عتباتنا المقدسة من أيدي اليهود والنصارى، وارزقنا في الدنيا زيارة محمد وآله، وفي الآخرة شفاعتهم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف الخلق محمد وآله الطاهرين. أخواني لو تتقدمون إلى الأمام باعتبار الناس ينتظرون الدخول إلى باحة المسجد، فيا حبذا لو تتقدمون. رحم الله من ذكر قائم آل محمد.